بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى تقوى الله؟ فما هي التقوى التي يأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها؟ إذا نظرنا للآيات القرآنية والسنة النبوية واستعمال الشارع أو الشريعة الإسلامية لهذا اللفظ، وجدنا أن معناها هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا. فيفعل العبد ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي للتقوى. فأنا أأتمر بأمر الله الذي أمرني به في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتهي عن النهي الذي نهاني عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وزد على ذلك أمرا آخر، وهو أن تصدق خبره الذي أخبرك به في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد أن ينتبه المسلم العاقل اللبيب إلى أن الأمر والنهي والخبر الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يختلف عن الأمر والنهي والخبر الوارد فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض التابعين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في السنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فلا نفرق بين أمر ونهي ورد في السنة في القرآن أو خبر، وبين نهي أو أمر أو خبر ورد في السنة ما دام قد صح السند وصحت السنة. هذا المعنى ورد عن طلق بن حبيب. قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قال أصحابه: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. يقول ابن القيم رحمه الله في وصفه لكلمة طلق بن حبيب: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد به من مبتدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى، ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان،
وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الحساب. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هو أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به في كتابه أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا تفعل هذا الأمر؟ لأن الله أمرك، فتؤمن بأن هذا الأمر صادر من الله وأنه يترتب عليه ثواب ومحبة ورضا من الرحمن سبحانه وتعالى، وأن تجتنب النهي والمحرم والمكروه، لأن الله عز وجل قد نهاك عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاك عنه وتوعد من ارتكبه بالعقوبة. لا أنك تقوم بالفعل بالأمر لأن هذا يتوافق مع هواك ومع ما تريد، وأما ما لا يتوافق مع هواك فلا تفعله، هذا ليس من صفات المتقين. وكذلك النهي إنما أنتهي عنه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس لأنه يتعارض مع صحتي ومع ما تربيت عليه أو مع ما يتوافق مع هواي، بل لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه. أمر الله بالصدق ورتب عليه الجزاء العظيم، فأنا أصدق مع الله ومع نفسي ومع العالمين لأن ربي عز وجل أمرني بالصدق. نهاني الله سبحانه وتعالى عن الكذب، فأنا أنتهي عنه رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله عز وجل، لا لأنه ينقص من قدري أمام الناس. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فدائما اجعل هذه النية في قلبك، وهو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بالفعل وفيما نهى بالترك، لأن ربي قد طلب مني، لأن خالقي قد نهاني، وأما الخبر فأصدقه وأستسلم له. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبينا كذلك معنى التقوى: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. وعن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ والمعنى أنه يجب عليك أن تتعلم شرع الله سبحانه وتعالى بفعل الأمر الذي علمت أن الله سبحانه وتعالى قد أمر به، وباجتناب النهي الذي نهى الله عز وجل عنه، وبتصديق الخبر الذي أخبرك الله عز وجل عنه. وإلا كيف تكون من المتقين إذا لم تعلم الأوامر ولم تعلم النواهي ولم تعلم الأخبار؟ فكيف ستحقق التقوى؟ وفي هذا الكلام وفي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم الشرعي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون متقيا حتى يعلم كيف يتقي الله عز وجل. الوقفة التالية التي نحتاجها في أمر التقوى: كيف يحقق المسلم التقوى؟ إنما تتحقق التقوى لله تعالى كما ذكر طلق بن حبيب بفعل الواجبات وترك المحرمات وتصديق الأخبار والاعتقاد. فالمتقي لله تعالى حق التقوى هو الذي يأتي بأركان الإسلام الخمسة: يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة وفي وقتها، ويزكي ماله، ويصوم رمضان، ويحج بيت الله الحرام. لماذا يفعل كل ذلك؟ لأن الله أمره، صلي لأن الله ربي وخالقي قال لي وأقيم الصلاة، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أزكي لأن الله عز وجل ربي وخالقي قال وآتوا الزكاة، أصوم رمضان لأن الله سبحانه وتعالى ربي وخالقي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا أحج بيت الله الحرام؟ لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنا أفعل هذه الأوامر امتثالا لأمر ربي عز وجل. وأول واجب على العبد فعله أن يوحد الله تعالى في عبادته ولا يشرك معه أحدا كائنا من كان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر، قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. فتقوى الله ليست مجرد فعل للأمر واجتناب للنهي، بل تشمل الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بأركان الإيمان التي ذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تأملوا معي هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في ثاني سورة في ترتيب القرآن الكريم وهي سورة البقرة. وللعلم سورة البقرة من السور التي أكثر الله عز وجل فيها من ذكر التقوى في أولها وأثنائها وفي آخرها، فهي سورة تبين حقيقة التقوى. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين ما صفتهم ومن هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما الثمرة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاء في نفس السورة توضيح وبيان لهذا الإيمان وأنه من خصال المتقين، فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه كلها عقيدة، كل إيمان بالله سبحانه وتعالى. وآتى المال هذا فعل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، كلها أعمال جوارح. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صفة من؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بيّن الله عز وجل هذا الإيمان الذي هو من صفات أهل الإيمان حتى في آخر سورة البقرة، فقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن إذا تأملنا أول السورة ووسطها وآخرها يتضح لك أن من صفات أهل التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد الصحيح بتصديق الأخبار الواردة عن الله سبحانه وتعالى في الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته وأنه هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون وأنه هو المستحق للعبادة فتؤمن بألوهية الله عز وجل وأن له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من التقوى، هذا إيمان بالله. وأن تؤمن بالملائكة رغم أنك لم ترهم ولم تطلع عليهم لكن ربك أخبرك عن ذلك في كتابه وأعلمك النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فتؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تؤمن بأسماء من علمنا منهم وبأعمالهم جبريل وميكائيل وغيرهم ممن ذكر الله عز وجل أسماءهم وأعمالهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بكتاب الله القرآن الكريم والكتب التي أنزلها الله عز وجل من قبل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، وأن القرآن الكريم ناسخ لها ومهيمن ومسيطر عليها، وأن تؤمن بالرسل جميعا لا تفرق بين أحد من رسله، ثم تؤمن باليوم الآخر وما يحصل قبله وبعده وأثناءه من أمور، ثم إما إلى جنة نسأل الله من فضله وإما إلى نار نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وزادت السنة أمرا آخر وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. إذا حققت هذا المعنى حققت تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شيء في أمر التقوى، فإن الأمر والنهي إنما يكون على أساس عظيم وهو تحقيق الاعتقاد الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب يدعوهم إلى الإسلام ما قال له ابدأ بالصلاة والزكاة والصوم، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو الأساس الذي ينطلق منه بعد ذلك في تطبيق الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال له ثم أعلمهم إنهم أجابوك لذلك أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أعلمهم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم في أموالهم بزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا هو معنى التقوى. وأعظم مصدر يتعلم منه المسلم التقوى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا أردت أن تنظر في تقوى الله سبحانه وتعالى وأسبابها وثمراتها ومضمونها وصفات أصحابها عليك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستفيده المسلم من التقوى؟ ثمرات التقوى: إذا اتقى العبد ربه يسر له الله أمره وفرج كربه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالتقوى ينجو العبد من نار جهنم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بالتقوى ينال العبد رحمة الله. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بالتقوى ينال العبد الجنة. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما الوقفة الثالثة فهي مع قوله تعالى: حق تقاته. ما معنى اتق الله حق تقاته؟ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. فمن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فتقوى الله سبحانه وتعالى شامل لهذا الأمر، أن تستسلم لأمر الله ونهيه وخبره في طول حياتك إلى الممات. أما الوقفة الرابعة فهي: ما مجالات التقوى؟ مجالات التقوى كثيرة. أنت تتقي الله في جميع عباداتك، في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك، في تعاملك مع عباد الله سبحانه وتعالى. أنت تتقي الله عز وجل في الأوامر والنواهي. أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في العقائد والأخبار. أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في الأمور الحياتية. تتقي الله عز وجل مع نفسك، تتقي الله مع زوجتك وأنت تتقين الله مع زوجك، تتقي الله مع أولادك، تتقي الله في وظيفتك التي رزقك الله عز وجل إياها، تتقي الله حتى في الممتلكات العامة التي يسر الله عز وجل ولي الأمر لأجل أن تستمتع بها وتخدمك، تتقي الله حتى في أثناء قيادتك لسيارتك، في تعاملك مع الناس. هذه الحياة كلها مجال لتقوى الله، فالدين كله تقوى الله سبحانه وتعالى. هل علمتم الآن لماذا جاء الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويستمر معك أيها العبد إلى الوفاة وإلى الموت؟ لأن تقوى الله أمر واحد لكنه يشمل دخولك في أحكام الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لله سبحانه وتعالى، منقادون له بالطاعة، غير عاصين ولا معاندين. من حقق ذلك فليبشر برضا الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبالجزاء الحسن. وعلى قدر ما تنقص من تقوى الله ينقص أجرك، وربما كنت معرضا للعقوبة إن لم تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتدبر كلام الله عز وجل وأن ننظر في معاني هذا الكلام لنعمل به. فما أنزل الله عز وجل القرآن لأجل أن يوضع على الرفوف وفي المكتبات وتزين به المكاتب، وإنما أنزل ليعمل به. وفقني الله عز وجل وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى تقوى الله؟ فما هي التقوى التي يأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها؟ إذا نظرنا للآيات القرآنية والسنة النبوية واستعمال الشارع أو الشريعة الإسلامية لهذا اللفظ، وجدنا أن معناها هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا. فيفعل العبد ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي للتقوى. فأنا أأتمر بأمر الله الذي أمرني به في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتهي عن النهي الذي نهاني عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وزد على ذلك أمرا آخر، وهو أن تصدق خبره الذي أخبرك به في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد أن ينتبه المسلم العاقل اللبيب إلى أن الأمر والنهي والخبر الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يختلف عن الأمر والنهي والخبر الوارد فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض التابعين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في السنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فلا نفرق بين أمر ونهي ورد في السنة في القرآن أو خبر، وبين نهي أو أمر أو خبر ورد في السنة ما دام قد صح السند وصحت السنة. هذا المعنى ورد عن طلق بن حبيب. قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قال أصحابه: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول ابن القيم رحمه الله في وصفه لكلمة طلق بن حبيب
وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد به من مبتدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الحساب. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هو أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به في كتابه أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا تفعل هذا الأمر؟ لأن الله أمرك، فتؤمن بأن هذا الأمر صادر من الله وأنه يترتب عليه ثواب ومحبة ورضا من الرحمن سبحانه وتعالى، وأن تجتنب النهي والمحرم والمكروه، لأن الله عز وجل قد نهاك عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاك عنه وتوعد من ارتكبه بالعقوبة. لا أنك تقوم بالفعل بالأمر لأن هذا يتوافق مع هواك ومع ما تريد، وأما ما لا يتوافق مع هواك فلا تفعله، هذا ليس من صفات المتقين. وكذلك النهي إنما أنتهي عنه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس لأنه يتعارض مع صحتي ومع ما تربيت عليه أو مع ما يتوافق مع هواي، بل لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، أمر الله بالصدق ورتب عليه الجزاء العظيم، فأنا أصدق مع الله ومع نفسي ومع العالمين لأن ربي عز وجل أمرني بالصدق. نهاني الله سبحانه وتعالى عن الكذب فأنا أنتهي عنه رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله عز وجل، لا لأنه ينقص من قدري أمام الناس. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فدائما اجعل هذه النية في قلبك وهو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بالفعل وفيما نهى بالترك، لأن ربي قد طلب مني، لأن خالقي قد نهاني، وأما الخبر فأصدقه وأستسلم له. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبينا كذلك معنى التقوى: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. وعن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ والمعنى أنه يجب عليك أن تتعلم شرع الله سبحانه وتعالى بفعل الأمر الذي علمت أن الله سبحانه وتعالى قد أمر به، وباجتناب النهي الذي نهى الله عز وجل عنه، وبتصديق الخبر الذي أخبرك الله عز وجل عنه، وإلا كيف تكون من المتقين إذا لم تعلم الأوامر ولم تعلم النواهي ولم تعلم الأخبار؟ فكيف ستحقق التقوى؟ وفي هذا الكلام وفي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم الشرعي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون متقيا حتى يعلم كيف يتقي الله عز وجل. الوقفة التالية التي نحتاجها في أمر التقوى: كيف يحقق المسلم التقوى؟ إنما تتحقق التقوى لله تعالى كما ذكر طلق بن حبيب بفعل الواجبات وترك المحرمات وتصديق الأخبار والاعتقاد. فالمتقي لله تعالى حق التقوى هو الذي يأتي بأركان الإسلام الخمسة، يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة وفي وقتها، ويزكي ماله، ويصوم رمضان، ويحج بيت الله الحرام. لماذا يفعل كل ذلك؟ لماذا يفعل كل ذلك؟ لأن الله أمره. صلي لأن الله ربي وخالقي قال لي وأقيم الصلاة، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أزكي لأن الله عز وجل ربي وخالقي قال وآتوا الزكاة. أصوم رمضان لأن الله سبحانه وتعالى ربي وخالقي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا أحج بيت الله الحرام؟ لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنا أفعل هذه الأوامر امتثالا لأمر ربي عز وجل. وأول واجب على العبد فعله أن يوحد الله تعالى في عبادته ولا يشرك معه أحدا كائنا من كان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. فتقوى الله ليست مجرد فعل للأمر واجتناب للنهي، بل تشمل الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بأركان الإيمان التي ذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تأملوا معي هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في ثاني سورة في ترتيب القرآن الكريم وهي سورة البقرة. وللعلم سورة البقرة من السور التي أكثر الله عز وجل فيها من ذكر التقوى في أولها وأثنائها وفي آخرها، فهي سورة تبين حقيقة التقوى. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، ما صفتهم ومن هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما الثمرة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاء في نفس السورة توضيح وبيان لهذا الإيمان وأنه من خصال المتقين، فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه كلها عقيدة، كل إيمان بالله سبحانه وتعالى. وآتى المال هذا فعل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، كلها أعمال جوارح. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، صفة من؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بيّن الله عز وجل هذا الإيمان الذي هو من صفات أهل الإيمان حتى في آخر سورة البقرة، فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن إذا تأملنا أول السورة ووسطها وآخرها يتضح لك أن من صفات أهل التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد الصحيح بتصديق الأخبار الواردة عن الله سبحانه وتعالى في الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته، وأنه هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون، وأنه هو المستحق للعبادة فتؤمن بألوهية الله عز وجل، وأن له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا من التقوى، هذا إيمان بالله. وأن تؤمن بالملائكة رغم أنك لم ترهم ولم تطلع عليهم، لكن ربك أخبرك عن ذلك في كتابه وأعلمك النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فتؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تؤمن بأسماء من علمنا منهم وبأعمالهم، جبريل وميكائيل وغيرهم ممن ذكر الله عز وجل أسماءهم وأعمالهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بكتاب الله القرآن الكريم والكتب التي أنزلها الله عز وجل من قبل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، وأن القرآن الكريم ناسخ لها ومهيمن ومسيطر عليها، وأن تؤمن بالرسل جميعا لا تفرق بين أحد من رسله، ثم تؤمن باليوم الآخر وما يحصل قبله وبعده وأثناءه من أمور، ثم إما إلى جنة نسأل الله من فضله، وإما إلى نار نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وزادت السنة أمرا آخر، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. إذا حققت هذا المعنى حققت تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شيء في أمر التقوى، فإن الأمر والنهي إنما يكون على أساس عظيم، وهو تحقيق الاعتقاد الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب يدعوهم إلى الإسلام، ما قال له ابدأ بالصلاة والزكاة والصوم، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية قال: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو الأساس الذي ينطلق منه بعد ذلك في تطبيق الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال له: ثم أعلمهم إنهم أجابوك لذلك أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أعلمهم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم في أموالهم بزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا هو معنى التقوى. وأعظم مصدر يتعلم منه المسلم التقوى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا أردت أن تنظر في تقوى الله سبحانه وتعالى وأسبابها وثمراتها ومضمونها وصفات أصحابها، عليك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستفيده المسلم من التقوى؟ ثمرات التقوى: إذا اتقى العبد ربه يسر له الله أمره وفرج كربه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالتقوى ينجو العبد من نار جهنم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بالتقوى ينال العبد رحمة الله. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بالتقوى ينال العبد الجنة. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما الوقفة الثالثة فهي مع قوله تعالى: حق تقاته. ما معنى اتق الله حق تقاته؟ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. فمن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فتقوى الله سبحانه وتعالى شامل لهذا الأمر، أن تستسلم لأمر الله ونهيه وخبره في طول حياتك إلى الممات. أما الوقفة الرابعة فهي: ما مجالات التقوى؟ مجالات التقوى كثيرة. أنت تتقي الله في جميع عباداتك، في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك، في تعاملك مع عباد الله سبحانه وتعالى. أنت تتقي الله عز وجل في الأوامر والنواهي. أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في العقائد والأخبار. أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في الأمور الحياتية. تتقي الله عز وجل مع نفسك، تتقي الله مع زوجتك وأنت تتقين الله مع زوجك، تتقي الله مع أولادك، تتقي الله في وظيفتك التي رزقك الله عز وجل إياها، تتقي الله حتى في الممتلكات العامة التي يسر الله عز وجل ولي الأمر لأجل أن تستمتع بها وتخدمك، تتقي الله حتى في أثناء قيادتك لسيارتك، في تعاملك مع الناس. هذه الحياة كلها مجال لتقوى الله، فالدين كله تقوى الله سبحانه وتعالى. هل علمتم الآن لماذا جاء الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويستمر معك أيها العبد إلى الوفاة وإلى الموت؟ لأن تقوى الله أمر واحد لكنه يشمل دخولك في أحكام الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مستسلمون لله سبحانه وتعالى منقادون له بالطاعة غير عاصين ولا معاندين. من حقق ذلك فليبشر برضا الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبالجزاء الحسن، وعلى قدر ما تنقص من تقوى الله ينقص أجرك، وربما كنت معرضا للعقوبة إن لم تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتدبر كلام الله عز وجل وأن ننظر في معاني هذا الكلام لنعمل به، فما أنزل الله عز وجل القرآن لأجل أن يوضع على الرفوف وفي المكتبات وتزين به المكاتب، وإنما أنزل ليعمل به. وفقني الله عز وجل وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.